أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الأركان الأربعة لقاعدة الاستصحاب. وصلنا إلى الركن الثاني، وهو الشك في بقاء موضوع الحكم بسبب احتمال طروء ما غيره. طبعا هذا الركن الثاني مهم جدا جدا. طيب، نحن وصلنا في البحث السابق، في الدرس السابق، إلى هذه الكلمة. قلنا فإذا عرفت لزوم بقاء موضوع الحكم، إذن يجب أن يكون المتيقن والمشكوك واحدا، على اعتبار أن المتيقن هو طهارة الثوب سابقا، والمشكوك هو بقاء الطهارة الآن. ولك أن تقول يشترط وحدة وحدة، طبعا بفتح الواو، يشترط وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة طهارة الثوب، على اعتبار أن المتيقن هو الطهارة والمشكوك هو أيضا الطهارة. ودليل اشتراط وحدة المتيقن والمشكوك هو أنه مع تغايرهما لا يكون الشك شكا في بقاء الموضوع، مش هيك؟ وإنما يكون الموضوع الجديد مغايرا للموضوع القديم، كما لو صار المني فرسا، فلن يعتبر الشك شكا في الموضوع المتيقن، لأن المني كان نجسا حينما كان منيا، لكنه حينما صار فرسا أو إنسانا أو شاتا خلاص صار موضوع آخر. ولن يعتبر النقد نقدا لليقين السابق،
اللي هو ملوامس المرحلة أكيد قبل
الولوج، إذا تغير إلى ماهية أخرى.
وإذا ما تغير
إيه؟ يبقى المني نجسا، نجسا نعم، لكنه إذا انتقل إلى ماهية أخرى خلاص يصير طاهرا، يصير طاهرا. هلأ لو صار المني فرسا لن يعتبر الشك شكا في الموضوع المتيقن. لماذا؟ لأنه تغير. ولن يعتبر النقد نقدا لليقين السابق، لأن المتيقن صار موضوع آخر. ولذلك ما اعتبروه ركنا ثالثا، وهو اشتراط وحدة المتيقن والمشكوك. ما اعتبروه ركنا ثالثا وهو اشتراط وحدة المتيقن والمشكوك هو في الحقيقة مستنبط من الركن الثاني السالف الذكر، وليس ركنا جديدا. هو الشك، مش هذا الركن الثاني قالوا الشك، بس الشك بشو؟ الشك ببقاء الحالة السابقة، يعني هو نفسه الركن الثالث. وذلك لأننا كنا نعلم بنجاسة الموضوع الأول لكونه منيا، وحينما صار فرسا لا منية حتى نستصحب نجاسته، وإنما صار الموضوع موضوعا آخر مغايرا للموضوع الأول السابق، فلا يصح حينما صار فرسا، لا يصح عقلا أن نستصحب بقاء الحكم. ليش؟ لتغير الموضوع. وقد طبق هذا الركن الثاني على الإصحاب في كل من الشبهتين الموضوعية والحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. أولا في مجال الشبهات الموضوعية، طيب جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس سره التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: إنه يعتبر في جريان الإصحاب إحراز بقاء الموضوع. فرضنا بالفقه بيقولوا إذا تنجس الخشب فأحرق له حتى صار فحما أو رمادا، فحما أو رمادا، هل يطهر أم لا؟ يا أخي فرضنا هني بمثله هيك، لو بيقولوا لو بال الطفل على الخشب فوضعناه في النار فصار الخشب فحما
أو رمادا،
طيب هل يقال هذا الفحم صار طاهرا؟ هذا هو الكلام، إنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع فرضنا من خشب إلى فحم لا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرته رمادا، لأن موضوع النجاسة المتيقن لم يبقى. هذا كلام مين؟ شيخ الأنصاري. ولذلك قال بلزوم أن يكون المستصحب عرضا، ولزوم افتراض موضوع له واشتراط إحراز بقاء الموضوع. قال بده يضل الموضوع الخشب خشب، يعني بيحتر شوية. فرضنا أنه لوحناه تلويحة مثلا، كيف بنلوح اللحمة؟ ما بنفحمها نحن للحمة، نشوي اللحمة حتى يتغير اللون، هذه القاعدة، هي مش لنحرقها كالخشب صار فحما مثلا، لا مش هيك. فيقول الشيخ الأعظم الأنصاري يقول يجب أن يكون الموضوع باقيا مثل اللحمة لما بنشويها ويتغير اللون، نحن ما بنفحمها. شو حلب ياكل فحم؟ ما هذا ما بصير. طيب بيقول يلزم ان يكون المستصحب عرضا، يعني انت عم تستصحب مثلا فرضنا الطهاره، بس لا يزال الثوب ثوبا، نحن ما فحمنا الثوب، لا يزال الثوب ثوبا، شككنا في عروض الطهاره عليه، لا يزال زيد زيدا، لكن شككنا في عروض النوم عليه. هيدي القصه كلها، هيدا كلام الشيخ الاعظم الانصاري. أنا أجبت بالجواب التالي، قلت طيب فرضنا نحن شككنا بأصل بقاء الموضوع، لو شككنا شو بتعمل؟ تستصحب بقاء حياة زيد أم لا يا شيخ الأنصاري؟ قلت هذه الكلمة التالية، ويرد على هذه الصيغة التسالم عند الأصحاب وعند الشيخ الأنصاري على استصحاب بقاء حياة الزوج الغائب، على استصحاب بقاء حياة الزوج الغائب. شيخ حسن عود شوي هونيك على الكرسي الثاني هذيك.
عكس
عبد
الله الطارق، أنت وياه ما بتنعرف، ما فينا نحكي
مع بعض. أكثر صواعق. ويرد على هذه الصيغة التسالم على استصحاب بقاء، نستصحب بقاء حياة الزوج الغائب، فلا تعتد الزوجة ولا تقسم تركة الزوج، مع أننا نشك في أصل بقاء حياة الزوج. طيب هل إذا حصل عندنا شك بأصل بقاء حياة الزوج الغائب، طيب ما أنتم كلكم يا موالينا تستصحبون بقاء الحياة؟
لا قطعا.
مش كلكم أنتم بتقولوا لا تعتد الزوجة؟ مش كلكم بتقولوا لا تقسم التركة؟ مش كلكم؟ طيب إذا حتى لو شككنا بنفس الموضوع، حتى لو شككنا بنفس الموضوع، شك لا نبحث عنه أربع سنين، ثم إذا طلبت الزوجة، إذا طلبت الطلاق يطلقها الحاكم الشرعي، يبحث عنه 4 سنين، ثم إذا طلبت الزوجة من الحاكم الشرعي يطلقها. نعم، لكن مع وجود منفق، يعني عفوا ما إذا كان ولي الزوج ينفق على الزوجة فليس لها الطلاق. نعم لا تطلق إذا كان ولي الزوج ينفق عليها، ولو طلبت إذا كان ولي الزوج ينفق عليها لا تطلق أبدا أبدا، لا تطلق، ما بتعمل شيء. إذا كان ولي الزوج ينفق عليها لا تطلق. لا ولو كان، بس بالنهاية ولي الزوج راح يصير في عنده شوي من الضمير، ولو كان امرأة، الامرأة غير الرجل، الامرأة بلا تتحمل، الامرأة تتحمل، الرجل ما بيتحمل. طبعا لا 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 شيخ هناك فرق فرق. اذا المراه ما بتهيجها بتضل ولا شيء ولا شيء مثل مثل الحيط. بس الرجال غير، لان المني اللي عند الرجل يحركه يخلق عنده الدافع. المراه ليست هكذا. خلينا نكمل هلا. فاذا انت يا شيخ هذا الانصاري كنت عم بتقول الكلمه التاليه، انه يجب ان نكون عالمين احنا ببقاء الموضوع. طيب بلكي هذا الزوج غاب ونحن شاكين ببقاء اصل حياته، الا تستصحب يا شيخ الانصاري؟ قال نعم. قلنا له اذا كلامك هذا باطل. طيب اذا شككنا باصل بقاء حياه المرجع، هلا اليوم فيها هلا بتلي انترنت وتليفونات وشغلات، والله توفى سيد السيستاني او المرجع الفلاني بنعرف بنفس الساعه، بس من 100 سنه كانوا يعرفوا هيك؟ شو الحكي هذا؟ من 100 سنه ما في تليفونات، كانوا هلا الخبر بدقيقه على الواتساب، والله توفى السيد الفلاني دقيقه، ما بدناش شيء ابدا، يعني توفى هلا على الواتساب ل 100 واحد تخبر العالم توفى فلان خلصنا. طيب فانت اذا حصل عندك شك بوفاة فلان، شك تستصحب بقاء حياته، كما لو حصل عندك شك ببقاء عدالته تستصحب بقاء عدالته، حتى لو صار الشك بنحو التركيب، يعني من بقاء حياته وعدالته كما تستصحب ذلك. فإن الاستصحاب ليس إلا تعبدا ببقاء القضية المستصحبة، حتى ولو كان الشك في بقاء أصل الموضوع. فإذا فرض كون المستصحب الجملة التالية مثلا، كان زيد وكان عادل، فإنك تستصحبها. فالميزان على كل حال وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة المبررة لصدق نقض اليقين بالشك. هيدي خلصنا انه لا يشرط انه والله مثلا بقاء العلم ببقاء اصل الموضوع، لا يشرط بلا شك، يعني حتى بالتسالم، يعني هلا كيف قلت الشيخ الانصاري وجاب لنا قضيه المني والفرس بالنسبه لهالمساله هذه؟ ما مش هيك القصه. هيديك انه نحن لما تغير المني الى الفرس ما ممكن ان تستصحب النجاسة، لأن الموضوع صار موضوع آخر. إيه؟ فأنت قول هيك، بس إذا كان الشك بأصل وجود الموضوع، أصل بقاء الموضوع، نستصحب بقاء حياة زيد. إلا إذا هو بده يخرجها بتخريج تاني. هل أنت فيك تقول يا أخي وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. هلا مش المشكلة الكبيرة هونيك بالشبهات الموضوعية، بالنهاية إلى حل عند كل العلماء، وكل الحل واحد هو مش حلان، يعني هذيك بسموها في الشبهات الموضوعية القضية متيقنة خلاص معلومة، لكن المشكلة الكبيرة والعويصة هي في الشبهات الحكمية. عند تطبيق هذا الركن الثاني على الاصحاب في الشبهات الحكميه نشهد بعض المشاكل ايضا، اذ من المعلوم ان الموضوع في الشبهات الحكميه قد تغير قليلا، معلوم هيدا، لكن هذا الشك القليل، اني لاحظت اهملت لكن ما قلت لكن، لذلك لا تكون عامله، لكن هذا الشك القليل اورث عندنا شكا في مقومية الزائد على الموضوع أو الناقص منه وعدم مقوميته للموضوع. طيب هذا التغير القليل، فرضنا هيدا يا أخي المرجع مات، أو المرجع جنة، أو المرجع أغمي عليه، أو نقط الحائض. أحسنت. يعني لا بس مي. شكرا.
يا الله. طيب
يا مولانا نحن أحيانا يحصل عندنا بعض التغير، مش هيك؟ يحصل عندنا بعض التغير في الموضوع فيحصل عندنا شك، نقت الحائض، أغمي على المرجع، هل يجوز البقاء على تقليد هذا المرجع المغمى عليه أو لا؟ الآن هلأ بنج المرجع مثلا بنج عام، عم يعملوا له عملية، عملوا له المرجع بنج عام، مش هيك؟ طيب هلأ في هكذا حالة إنه أنا لما عملوا لي هاللحمية يعني بالأنف عملوا لي بنج عام، طيب فرضنا عم يعملوا يا أخي عم بيزيلوا كمان اللحمية من أنف مثلا المرجع عملوا له بنج عام، هل يجوز البقاء على تقليده أم لا؟ يعني هل يعتبر البنج العام بمثابة النوم؟ بمثابة النوم؟ التبنيج أو لا؟ مثلا في نقاش صار بين العلماء، هل تبقى توكيلات هذا المرجع أم تبطل توكيلاته لوكلائه؟
أصلا مشكلة يصير فوري
إيه يمكن، هل تبطل توكيلاته ام لا؟ يعني شو بتقولوا؟ هلا المرجع من باب الاحتياط، من باب الاحتياط بيعود بيقول قدام عده من المشايخ ارجعت التوكيلات كلها، بيعود عد وكلتهم مره ثانيه كلهم سوا من باب الاحتياط، ايه وكلتهم كلهم سوا، ايه عادة مرجعنا بيقول هيك، بيقول عدت وكلتهم كلهم سوا من باب الاحتياط مرة ثانية. طيب لكن فرضنا انه ما قال هالكلمة، شو بتقول انت؟ اذا ما قال هالكلمة انا اعمول الفرضية، اذا ما وكله مرة ثانية هل يسقط التوكيل السابق أم لا؟ تغير الموضوع قليلا، طيب هذا المرجع هلا بتقول لي هلا جنة، ما عندنا مرجع جنة يعني بمدى الدهر ما عندنا مرجع، لذلك ما في داعي يعني نحن لأنه ليك جل الله تعالى برافو عليك، جل الله تعالى أني نسيت هيك. الشيخ محمد درة أصيب بالسرطان الخبيث بنصف الدماغ وكبر وصار قد الليموني، كل الحكي ماله الشيخ محمد درة عم بيقول للشيخ حسين عمار، الشيخ حسين عمار هو الذي نقل لي قال له هيدا الهارد ديسك، أشار على راسه قال هيدا الهارد ديسك هيدا لأهل البيت عليهم سلام الله، لذلك أنا ما بيصير بعقلي شيء لا أني ولا غيري، هو قبل وفاته يمكن بساعات بأيام قال الكلمة هذه، قال هيدا الهارد ديسك لأهل البيت محشي بمعلومات أهل البيت، معلومات أو علوم أو شيء ما بيسروا شيء، وتوفى وعقله براسه وبيشوف لا عيني ولا شيء.
أنا حلمت فيها.
نعم؟
أنا حلمت فيها.
أنت؟
كم يوم ولا شيء حسن بطريقة بس بطريقة نورانية بشكل مش طبيعي، بحيث أن وجهه عم بضيء النور، حتى كان كيف كان هيئة وجهه كان كثير مرتاح وكثير مبسوط
الحمد لله،
فكان قلت له انت شو عم تجي تعمل هون؟
وين هون؟ الحوزة؟
لا ما طاح التقيت فيه بأحد المكان في شجرة هون هون هون، شفت شهد الأمر قلت له شو عم تعمل هون؟ انت توفيت انت بعدك حي، قلت انا سبحان الله مع انه جماعة ستفكر إنه الشضاء عند ربنا لو أجل موضوعنا، فأحيانا عند ربهم يرزقون، أحيانا عند ربهم يرزقون، هو بعده حي إنه ما توفى، سجعت قلت إنه هو الله صلى الله عليه وسلم علماء أمتي لا الله صلى الله عليه وسلم شيء غير يقول إنه العلماء هي أفضل دماء الشهداء، أفضل دماء الشهداء
مداد العلماء افضل
افضل من دماغ
الشهداء.
انا قعدت افكر انا بطلت شو جاي تعمل هون؟ قال لي جاي يزور اولادي.
طيب على أي حال، على أي حال رحمه الله تعالى، نحن اللي بدنا نقوله الكلمة التالية إنه صار في شك يعني عند العلماء، صار في شك في بقاء الحكم، وبتعبير آخر دخل بعض التغير على الموضوع، ولا ندري أن الداخل فيه أو الخارج منه هل هو مقوم لموضوع الحكم السابق أو لا. وأنت تعلم لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أو بنقول وحدة القضيتين، خلينا نحكيها هيك، وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة كما قلنا قبل قليل. فهل نستصحب رغم هذا التغير القليل أم لا يصح أن نستصحب لاحتمال تغير موضوع الحكم، وبالتالي يحتمل تغير الحكم؟ شو بتقول؟ هذه مش قضية هينه. والخصوصية الداخلة على الموضوع أو الزائد عنه على نحوين، أما بنحو الحيثية التعليلية أو بنحو الحيثية التقييدية المقومة. فأما أن تكون دخيلة في حدوث الحكم فقط دون الحاجة إلى بقاء نفس الموضوع، وذلك كما في خصوصية حياة المرجع في جواز تقليده، فإننا نعلم أنه لا يصح تقليد المرجع الميت ابتداء، لا يصح، أي أنه يشترط أن يكون المرجع الذي نقلده ابتداء حيا، أن يكون حيا، ما فيك تقلد اليوم الشيء الأول. فإذا مات حصل عندنا شك في بقاء جواز تقليده، يعني الحيث مثلا على تقليد السيد الخوئي بتصير، بس أنا ما في قلد ابتداء عن هلأ عن اليوم مثلا شيء الأول أو الثاني، هذه ما هذا ما غشي من هوليث. هلا هو الكلام طويل يعني، ما في وضوح، ما في وضوح إنه الحقيقة أن يكون المرجع حيا في التقليد الابتدائي، ما في روايات يعني ولا نص يبين القضية الحكم، بس أخذوه من العقل، أخذوه من العقل وأخذوه من باب التسالم أيضا، هذا الدليل الثالث، تسالم بين جميع المراجع،
ما في دليل،
ما في دليل روائي، ما في عنا دليل عقلي يعني من جهات، من جهات قالوا ها
شيخ بس عقليا عفوا بالمراجع
خلاص، من قبل الأمي خلاص، إذا الرواية ضعيفة شو بتعمل؟
ضعيفة
شو؟ إذا الرواية ضعيفة شو بتعمل؟ بتقلده بالرواية الضعيفة، بتاخذ بالرواية الضعيفة. أها برافو عليك. إذا لا رواية في هذا المجال فلان شو بتعمل؟
شوف عقلي
مثل ما بتحكي أنت، أما حوادث وفر على رواية حديثك فإنهم مجتهدون ومستحدثون. إذا لا روايات بالمسألة شو بتعمل؟ ثلاثة أرباع الأمور لا رواية فيها شو بتعمل؟ المهم خلينا، أو إذا تعارضت الروايات شو بتعمل؟ المهم هلا خلينا نكملها. فإذا مات حصل عندنا شك في بقاء جواز تقليده، وأما بأن تكون الخصوصية مقومة، مقومة لموضوع الحكم كما في نقاء الحائض، فإذا ارتفعت خصوصية الحيض ارتفعت الحرمة، فإذا ارتفعت خصوصية الحيض ارتفعت الحرمة، فإذا ترددنا في الخصوصية الداخلة أو الزائلة بين كون ما نحو الأول وهي ما يعبرون عنها بالحيثية التعليلية، وبين كون ما نحو الثاني وهي ما يعبرون عنها بالحيثية المقومة يعني التقييدية، حصل عندنا شك في بقاء الحكم، فما هو الموقف اتجاه هذه المشكلة؟ وقد قدم علماؤنا بعض الأمثلة في المقام فقالوا: هل أن المولى تعالى أجاز لنا تقليد المرجع بشرط أن يكون حيا وواعيا أي غير مغمى عليه وعاقلا لم يطرأ عليه الجنون، أم أجاز لنا تقليده حتى فيما لو طرأ عليه الموت بعد المرجعية؟ أو طرأ عليه الإغماء؟ هل الجنون خلينا نشيلها لأنها مش حلوة. صحيح. طيب. أو طرأ عليه الإغماء ولو بسبب أننا نقلد كتبه وكتبه باقية. هل أن المولى تعالى أجاز لنا تقليد المرجع بشرط أن يكون حيا وواعيا، أم أجاز لنا تقليده حتى فيما لو طرأ عليه الموت بعد المرجعية أو طرأ عليه الإغماء؟ شو إذا طرأ عليه الموت أو طرأ عليه الإغماء، هل يجوز البقاء على تقليده أم لا؟ طب هذا الآن مغمى عليه، هذا المرجع الآن مغمى عليه لمدة ساعتين، شو بتقول؟
ما في أدو خلال الساعتين مغمى عليه؟
إيه هذا هو السؤال، برافو عليك. أو مات، أو مات المرجع، هل يجوز البقاء؟ هلا معلش أنا لو حكيت بالكلمة التالية هي خليها تكون هذه الكلمة على الهامش.
طبعاً.
إنه طيب مرجعنا توفاه الله، سيد الخوي توفاه الله. طيب هل يجوز أن نبقى نحن على تقليده أم لا؟
يجوز.
إيه بس ما هو الدليل على الجواز؟ هلا بعض العلماء قالوا دليلنا الاستصحاب. طيب يا مولانا ما احنا عندنا شك بشراء الاصحاب في هكذا حالي، يوم كانوا الجماعة مثلا سنة 90 91 الناس تقلد سيد الخوي، ثلاث ارباع الشيعة بالعالم كانوا يقلدوا سيد الخوي، واضحة هذه. طيب توفاه الله سنة 91 مش هيك؟ من 91 اللي بالي. طيب توفاه الله، هل يجوز البقاء على تقليده أم لا؟ هذا السؤال.
يجوز البقاء.
ايه بس ما هو الدليل؟ انا معك بس ما هو الدليل؟ قالوا الدليل هو الاصحاب، النيل في الاصحاب نقاش وكلام الذي نحن الان فيه، ما هلا عم نناقش في المساله، هل يصح الاصحاب ام لا؟ تغير الموضوع قليلا، مات المرجع.
شو نستصحب حياته يعني؟ خلص.
طيب انت عم تقول لي نستصحب عام، بس ما دليلك على صحة الاصحاب في هكذا حالة؟ شو الدليل؟ طيب اليوم انت افتح على الكتب بطلع على ثلاث ارباع العلماء بيقولوا لك نستصحب جواز البقاء على تقليده. طيب بس هذا الاصحاب فيه كلام ونقاش، مظبوط؟ طيب مثال آخر، طبعا سيأتينا الجواب على ذلك، إنه أنا ما بستصحب الحقيقة هيك، ما بستصحب أبدا. نحن في عنا دليل آخر. المثال الآخر اللي بيقدموه علماؤنا، هن قدموا المثال الأول وقدموا أيضا المثال الثاني، قالوا نقت الحائض من الحيض، هل يجوز وطئها مباشرة أو يصبر عليها حتى تغسل موضع الدم، أو لا يصبر عليها حتى تغتسل؟
يجوز أن يطأها لكن تحرك من باب الاستحجار.
طيب نقت الحائض، نقت الزوجة الحائض، هل يجوز وطئها مباشرة أم تغسل موضع الدم، أو الحالة الثالثة حتى تغتسل؟ طيب هلا طبعا المعروف هو هيك، المعروف أنه مجرد ما تلقى خلاص بصير جائز،
لكن
هي باب الاستحباب على التقسيم. اي مظبوط لكن هلا نحن محل الشاهد، الاستصحاب هو الصحيح، ان نستصحب نحن الحرمة، ان نستصحب الحرمة. شو بتقول؟ طيب قدموا مثالا ثالثا، قالوا هل ان حكم الماء الذي تغير بالنجاسة هو نجس حتى ولو نقى تماما وصار صالحا للشرب حتى يزول التغير ويتصل بماء معتصم، أو أن المولى تعالى حكم بنجاسته طالما هو متغير بالنجاسة فقط بحيث لو زال التغير لصار طاهرا من دون حاجة إلى اتصال بالماء المعتصم؟ قدموا المثال التالي، قالوا على المثال الدقيق مني يعني. اليوم الماء بفرنسا المجرير عم بنقوها وما عم يصلوها مثلا بالنهر، يمكن في نهر الراين او يمكن الراين او في نهر ثاني كمان عنده اياه كبير، المهم انك تحافظ اسمين. المهم هلا هني سمعش لك. ايه صح. المهم طيب هني شو عم يعملوا؟ بيجيبوا اجلك والله هذه يعني بدي اقول يعني المي المستعمل ايه وبيصفوا في مراحل حطوها مره على التلفزيون وبيصفوا فبيدوروا المجارير وبتصير مي نقيه جدا 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 نقيه. يعني مثلا عندهم اول شيء فلترات كبيره كالشبك وين في اغصان واوراق وشغلات بتعلق فيها وطبعا بيشيلوها هذه تتبدل دائما لتتنظف هونيك تتبدل دائما. في بعدين مصفي اضيق 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 الى تقريبا الخامسه. سامع؟ خامسه بصير كالغربال تماما كمان بيتبدل. شو؟
كلها معادن
بالضبط. ايه مثل الغربال بتصير بالاخير. بعد تقريبا هيدي المرحله الخامسه طبعا هيدي الفلاتر هذا الشبك بيتغير بشكل يمكن كل دقيقه بيتغير. المهم انه شو بصير؟ هون بالمراحل تقريبا السادسه ببخروه على درجه معينه، طبعا المية اكيد بيتبخر يعني. بعدين بعد ما يتبخر بخار الماء بينزل. طبعا بكميات كثير كبيره يعني. بيتبخر بصير مي. بس بصير H2O يعني ما بيكون حاوي على معادن. بيقوموا هني بيحطوا المعادن الموجوده بالمياه الطبيعيه جدا انه والله بوتاسيوم لازم يكون فيه كذا مثلا كذا الفلاني صوديوم بده يكون فيه نسبه كذا فبيحطوا له بالدقه. عرفت شو؟ المعادن بالدقه بيحطوها ثم في بفوتوه على مختبر بياخذوا منه عينات انه هل في جراثيم لانه هني لما بشيخ في حالات هونيك بفوتوها يقضي على الجراثيم كلها قبل ما يقضوا قبل ما يزيدوا المواد هذه المعدنيه في مثل اشعه ما بعرف شو بسموها تقضي على الميكروبات كلها سوا ما بيعود في مكروبي. عرفت شو؟ اول مصفي وثاني مصفي وثالث مصفي في مصافي واشعات عرفت؟ وبيضيفوا لها شغلات. المهم انه ما بيعود فيها جراثيم واحد على مليون. بعد ما تتعرض للأشعة والمسائل هذي كلاتها بعدين شو بيعملوا؟ مثل ما قلنا الأملاح المعدنية بيزيدوها بالنسب الصحيحة. بعدين المرحلة اللاحقة يمكن بتصير المرحلة الثامنة شو بيعملوا فيها؟ بيقوموا في مختبرات بيصيروا يشوفوا المي هل في يعني عيب شائبة بالمي؟ إذا في جرثومة ما بيشربوا الناس منها فبيتأكدوا ما في جراثيم مطلقا. عارف شو؟ بيتأكدوا بالمختبرات بشكل دائم وبيقدموها لهيدا المي. تيجي طبعا بيوزعوها على بيوت الناس وأكثر من واحد من الجامعيين قالوا لي نحن ميتنا اللي بتوصل إلى بيوتنا هي هذه الماء. بنجلي فيها وكل شيء ومي وأحيانا بنشرب منها ومي طيبة ونقية ممتازة ممتازة يعني.
هي بيشربوا منها؟
ايه بيشربوا. ايه ولكن هيدي ميتهم، قال لي هيدي ميتنا نحن هيك. ومضمونة انه ما فيها مكروبة او ما فيها طعمة او ما فيها ريحة، مضمونة نقية جدا.
بالمنطقة اللي هون، هي بتنتحق شيء 100 سنة دولار بس. ما كحنفية، فيها كبيت وبرشلونة وبيعها.
صح
والله
صح.
مره فتت لعنده جبت مي مرتين صارت معي بدي استحمل الرجال. اول مره عم بقول مي حنفيه قام قال لي بكون البنت مش حاطه الفيشه. ثاني مره شفته قلت له شو هذا؟ هذا هو الثلث الاسود شو قال لي هاي كل العالم بتعمل هيك. ثاني مره نفس الشيء ما عشت الثاني ما حط الفيشه عم تشرب مي حنفيه مي عادي او
صح.
وفلتر يعني في ساعتين اضرب فلتر والعالم هيك غالي
كثير. المهم هذا اللي بصير. هذا الجامعي يعني يدرس بفرنسا يمكن على الهاتف قال لي قصه من سنتين يعني تقريبا قال لي شيخ نحن بنشرب من هذا المي احيانا بس طبعا بنجلي فيها سحورنا بفرنسا على الهاتف
كلها فرنسا
لا بتصور كلها نصها ما بعرف ما بعرف. قال لي بس نحن عايشين بفرنسا بالجامعة وهيدي ميتنا يعني، بس مي نقية جدا جدا ويقينا انه نظيف كثير. قال لي شو العمل؟ قلت له هلا على فتوايا هذا الماء طاهر. قال لي بالشيخ ما بيوصلوا لا بنهر الرايل ولا بنهر الكذا، ما بيوصلوا بالنهر يعني لدول ولا تصلى بالماء المعتصم.
غير
حاله. ايه بس زالت النجاسة منه. شو بتقولوا؟ قلت له شوف يا صاحبي، قلت لك على فتوي انا هيدا مي لا نجاسة فيه فهو طاهر ومطهر، بس انت ما بتخلدي اسأل مراجعنا، بس انا على فتوي انا بشرب منه بغسل منه بتوضى منه بشكل طبيعي لانه لا نجاسة فيه. والمناط في الشريعة بنظري طبقا طبعا كل الروايات والأدلة انه وجود النجاسة، فإذا زالت النجاسة والقذارة وصار الماء ماء كماء الأمطار والينابيع يعني خلاص هذا هو المطلوب. إنه شو بدك بعد من بخرك إياه المي يعني؟ فحصل الكلام بين المراجع، هل تستصحب النجاسة أنت أم لا بالنسبة لهذا الماء؟ هذا الماء صار فيه كلام بين مراجعنا. هلا انا فتواي طبيعي واضحه انه انا خلص اقول بالطهاره، بس بعض المراجع شو بيقولوا؟ يستصحبون النجاسه. طيب عنده المثال الرابع واخير اليوم، المثال الرابع والاخير انه اجلكم الله اذا وقع الكلب في مملحه لسنين. طيب اذا صار ملحا بالدقه اجمعت الطائفه على الطهاره لانه صار ملحا. إيه إذا صار ملحا ملحا بالدقة ممتاز. طيب لكن في كلام أنه إذا صار شبه ملح يعني إذا هذا من بعد ما ضال مثلا بهذه المملحة فرضا سنتين ثلاثة أربعة يعني تمسكه بفت بسهولة، يعني إذا مثلا شتت الدنيا عليه اليوم شتى مثلا فرضنا بفته وبتحول لملح وكل شيء بس بعده آثار العظم موجود، يعني شو بتقول انت بطهارته نجاسته؟ عظم بس مفتت صاير بس الآثار موجود، يعني وقعت انت بشبهة. لا شك انه كل ما رجعنا في هكذا حالة يسحبون من باب الشبهة الموضوعية، لا شك لأنه يعني بيقول لك بعد يا أخي الآثار ولا من باب القذارة النفسانية النفسانية. لكن لو صار ملحا ولكن واضح أنه كان هون في كلب ميت بس صار ملح، صار ملح لكن واضح أنه هون كان في كلب بس هلأ بتشوفه ملح، يعني حط إيدك عليه ملح 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 ملح, ملح. شو والملح جاي عليه وعم بيروح منه الناس عم بتحمل كذا كله ملح شو بتقول؟ الجواب إن شاء الله تعالى إلى كلب، والحمد لله رب العالمين.